أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا غريب يا مظلوم كربلاء، حجر على عيني يمر بها الكرى. من بعد نازلة بعترة أحمد سل كربلا، كم من حشا لمحمد نهبت بها، وكم استجذت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها، وكم جثمان قدس بالسيوف مبددي، وبها على صدر الحسين ترقرقت. أيوا حسينا، وبها يا على صدر الحسين ترقرقت. عبرايته حزنا لأكرم سيدي، جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي. كل هذه الكمالات، ولكن مآله إلى أين؟ ويؤوب للتوديع بين مكابد، ويؤوب للتوديع بين مكابد. ظمأ الفؤاد وللحديد المجهد يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى. ظمأ الحشا إلا إلى ظام الصدي، يعني الإمام الحسين أكثر ظمأ من علي الأكبر، فبماذا يشكو إليه؟ يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى. ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه. بعد ما عند الإمام الحسين إلا هذا الريق المتبقي، وإلا هو أشد عطشا. فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمدي يبوي قطرة مي الكبد. أدقوا يا ورد للميدان وحدي، يبوي انفطر قلبي وحق جدي، يبوي العطش والميدان هيان والحار، يقل منين اجيب الماي يا بني، ما هو حجياك فطر قلبي وشعبني، يا ابويا استخلف الله العمر واصبر، يا ابويا استخلف الله العمر يا يار واصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. جاء التعبير في هذه الآية الكريمة بقوله تعالى إذ نادى ربه، وهذا النداء الصادر من أيوب سلام الله عليه يجعلنا نتدبر في هذه الكلمة. لماذا اختار القرآن كلمة نادى؟ هناك ثلاث كلمات تستعمل في حالة الدعاء أو النداء أو ما شابه. الأولى كلمة الدعاء، الثانية النداء، الثالثة المناجاة. ونحن نستخدمها هذه عادة حتى في الأدعية واردة، بل وردت ثلاث الكلمات أيضا إلى جنب بعضها البعض. فما هو الفرق بينها؟ إن جئنا إلى الدعاء أولا لرأيناهم يعرفونه بأنه نداء الداني إلى العالي، يعني في حالة الدعاء الموجود الأدنى ينادي الموجود الأعلى وهو الله تبارك وتعالى، فهو نداء إجمالا ولكنه نداء خاص. ثم بعد ذلك نفس النداء هو استدعاء حالة الحضور وجلب انتباه المخاطب. عندما تنادي شخص أنت تجلب انتباهه إليك فتناديه، تريد منه الحضور والمثول أمامك، هذا هو النداء. لكن ما الفرق بينهما أكثر وأدق، وبالأخص عندما تأتي هاتان الكلمتان إلى جنب بعضهما البعض في بعض الأدعية؟ مثلا كنا نقرأ في أيام شهر شعبان المعظم المناجاة الشعبانية، وبطبيعة الحال تستلفت أنظاركم وأذهانكم هذه الجملة: اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك. إذن هناك دعاء وهناك نداء وهناك مناجاة في نفس الدعاء الواحد، وفي النتيجة لم يعبر عن هذه المناجاة بالدعاء ولا النداء، عبر عنها بالمناجاة الشعلانية، لأنها المرتبة في الحالات الثلاث كانت المناجاة، فأخذت هذا المقام. وبدأ المتحدث وهو الإمام علي عليه السلام يشق طريقه في السير إلى الله بهذه الكلمات النورانية، يعني انتقل المتحدث من حالة البعد إلى حالة القرب إلى حالة الحديث المباشر تماما. صلى على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم. تفضلوا. فصارت الكلمات النورانية تشق طريقها من حالة البعد إلى حالة القرب إلى حالة الأقرب. ونلاحظ هنا كأنما الدعاء استحضار شيء غائب، شخص غائب غير موجود. عندما نقول مثلا نقدم دعوة لفلان أو أدعو فلان، يعني ما كان موجود وياك في نفس المكان نفس الموقع تريد أن تقدم له دعوة، وتارة أخرى لا، موجود معك في نفس الجهة في نفس المكان، ولكنك لا تستخدم له كلمة نداء دعاء، وإنما تستخدم له كلمة نداء تناديه، إما أن تطلب مناداته أو أنت بنفسك تنادي. إذا اقترب منك في هذه الحالة أي شيء يصدر من فيك تجاهه لا يسمى لا دعاء ولا نداء، يسمى في هذه الحالة مناجاة. كلما اقترب منك وأصبح قريبا منك، الحديث اللي بينك وبينه يسموه مناجاة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وإذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، يعني الحديث الخاص بين اثنين مع بعضهما لا يكون فيه شيء من الإثم والعدوان. إذن نفهم من ذلك أن المناجاة حالة الحديث الخاص بين اثنين، وعادة إذا كانت إيجابية فهي بين حبيبين بين عشيقين بين من ذاب في عشق الطرف الآخر فيحاول أن يتحدث معه عن قرب. هذه المراتب الثلاث إذا جئنا إليها في المناجاة الشعبانية للاحظنا أن التدرج موجود. أولا يبدأ الإمام باعتبار أن الإنسان قبل أن يدخل إلى الدعاء عنده حالة إقبال، ولكن إقبال ليس بتلك المرتبة الكبيرة، لا زال يوجد عنده بالإضافة إلى هذا الإقبال شيء من الإدبار، فيصور لنا ليشمل جميع الأشخاص حتى الذين ليس لديهم أي توجه بالكامل، ليصور لنا الحالة بأنه لا بد لك أيها الداعي من أن تلتفت وتستحضر نفسك في مقام المدعو، ثم بعد ذلك تقترب أكثر فأكثر إلى أن تحدث المناجاة بينك وبينه. واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك، يعني أنا اقتربت أكثر، كنت غائب. وحالة الغياب هنا حالة إعراض، والإعراض قد يكون من الطرفين، تارة من العبد وأخرى من الله سبحانه وتعالى. الله مقبل على عباده، ولكن قد يرتكب العبد ذنبا من الذنوب أو ينشغل وتصيبه غفلة، في هذه الحالة المولى تبارك وتعالى يعرض عنه، يعني تعرض عنه رحمته، تعرض عن العبد رحمة الباري. وأخرى أيضا يكون هناك حضور كما هو في المناسبات والليالي المباركة، الله سبحانه وتعالى فاتح الأبواب لعباده، ولكن يصاب العبد بغفلة فهو معرض عن الله. هذا الإعراض لابد من إنهائه، إنهاؤه أولا في المرتبة الأولى بالدعاء، ثم بعد ذلك بالنداء، إلى أن يستشعر هذا الطرف بأنه انتهى من حالة الإعراض ومن حالة الغياب، وصار حاضرا أمام الله تبارك وتعالى. وإحنا دائما نكرر هذه الكلمة النورانية، العالم محضر الله تبارك وتعالى، فلا تعصي الله في محضره. فإذا استشعر الإنسان أنه في الحضرة الإلهية بعد ما يحتاج الآن أن يرفع صوته أو يحتاج يستغيث من بعيد، لا، يبدأ الكلام اللين بين الحبيب وحبيبه. ولهذا في المناجاة الشعبانية اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي. في الحالة الثالثة ما قال بعد اسمع، قال لأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. صارت المرحلة مرحلة قريبة جدا، لا يوجد هناك أي فواصل معنوية بين العبد وربه. هذا المعنى أيضا يمكن أن يستفاد من كلمات كليم الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه مع ربه: يا ربي أقريب فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ إن كنت قريبا أناجيك، إن كنت بعيدا أناديك. فاتضح أن النداء يستعمل في حالة حصول البعد، وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن العبد وربه فالبعد هنا البعد المعنوي. إذن عندما يكون هناك بعد معنوي تحتاج إلى النداء، ولكن عندما يكون هناك قرب معنوي لا تحتاج إلى النداء، وإنما تحتاج إلى المناجاة. يأتي السؤال هنا في قصتنا هذه، قصة أيوب سلام الله عليه، استعملت كلمة نداء: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. فهل هناك بالفعل بعد معنوي بين أيوب وبين ربه تبارك وتعالى أم لا؟ الملاحظ بما أنه نبي من أنبياء الله، وأن الله تبارك وتعالى أورد قصته من أجل أن يعتبره قدوة لنا، وأن يعتبره من أقرب المقربين، فإذا لا يتصور البعد المعنوي. لا، توجد جنب أخرى أيضا: ليس كل عملية نداء وليس كل عملية دعاء تكون بذاك المعنى الذي تحدثنا عنه، لا، كل بحسبه. فالإمام المعصوم يدعو، الإمام المعصوم ينادي، والإمام المعصوم يناجي، كما هو أيضا في المناجاة الشعبانية، ولا يمكن أن نحمله أيضا على البعد المعنوي. وإنما الحالة التي كان فيها أيوب سلام الله عليه، بما أنها حالة البلاء، وحالة البلاء استدعت أن يكون الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى حركة قوية من نفس هذا العبد، وهو أن يلجأ إلى الله لجوءا خاشعا. هذا اللجوء الخاشع يصور نفسه بحالة من البعد، يعني كان قادرا على العبادة، كان قادرا على الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. عندما يصاب بهذه الحالة معنويا يتأثر، في نفس الوقت يتمنى لنفسه أن يكون في حالة أقدر منها ليقوم بين يدي الله، بدل أن يكون تكون صلاته من جلوس صلاته من قيام أكمل، بدل أن يكون مستلقيا على فراشه أن يقوم بين يدي الله يكون في حالة كمال أكثر. هذه يعتبرها الأولياء حالة من البعد، مع أنها مو بإيدهم أساسا، لم يسبب لنفسه هذه الحالة حتى يضطر إلى ذلك. صلاته من جلوس تعتبر بالنسبة إليه حالة من البعد، كما ذكرنا سابقا بالنسبة إلى صلاة أمير المؤمنين على فرض، يعني صحة روايات بهذا المعنى، صلاته من جلوس وذهاب الشمس ثم بعد ذلك إرجاعها، بعض الروايات تعلل لكي يصلي صلاته التامة بعد أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يرغب أن تكون في صلاته أي نقص. فإذا في هذه الحالة يحمل على معنى من قبيل هذا المعنى الذي ذكرنا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. ماذا كان نداء أيوب سلام الله عليه؟ نداؤه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وهذه فيها حالة من وصول أيوب سلام الله عليه إلى البلاء الشديد جدا، بمستوى أنه لم يتحمل فلجأ إلى الله بهذه الكلمات الموجزة، ولم يفصل لنا القرآن أكثر من ذلك في حالة المناجاة أو النداء والدعاء بينه وبين عبده. وإذا دققنا في هذا المعنى نلاحظ أن البلاء الذي قد أصاب أيوب سلام الله عليه المتفق عليه بين المفسرين أنه شديد، والظاهر من الآية أيضا أنه شديد ولا يطاق، إلى مستوى أن إمام معصوم عليه السلام لم يتحمل ولجأ إلى الله. فما هو هذا البلاء وما هي هذه الآلام؟ اختلف المفسرون كالعادة. إحنا كل قصة نوردها من قصص الأنبياء نلاحظ أن الجنب الموجز فيها تفتح لنا مجال كبير إلى ماذا؟ إلى القصاصين وإلى روايات التوراة المحرفة، وهذه أيضا من القصص التي من هذا القبيل. فماذا قالوا أيضا في هذا المجال؟ بعض ما سنورده منها قد يكون مقبولا وقد يكون له مصادر إسلامية أساسا، والبعض الآخر بطبيعة الحال حسب القاعدة التي ابتنينا عليها لا يمكن قبول مثل هذه الأقوال. هناك من أنكر أو من قال بأن البلاءات الحاصلة مصدرها هو الشيطان، والفريق الثاني من أنكر ذلك قالوا لا، ليس المصدر هو الشيطان وإنما الله تبارك وتعالى. سبب الاختيار الثاني أنهم خافوا أن يقولوا هو الشيطان ثم يخرج بهذه النتيجة المخالفة لظاهر بعض الآيات، أن الشيطان يسلط على الإنسان وبالأخص الأنبياء فينال منهم، وهذا مخالف تماما إلى عقيدتنا والآيات الواضحة الظاهرة من أن الشيطان لا يتسلط على ماذا؟ على الأنبياء. فحتى لا نقع في هذا المحذور نقول إذن المتسلط على أيوب والذي أورثه الآلام ليس هو الشيطان وإنما هو الله تبارك وتعالى امتحانا له. هذا فريق. فريق آخر، وطبعا هذا من المفسرين لعله بصورة عامة من المسلمين، الفريق الآخر وأيضا بصورة عامة يعني سواء كان من السنة أو من الشيعة يقول لا هذا غير مقبول، وأيضا ظاهر الآية واضح أني مسني الشيطان، الشيطان هو الذي مسني وأصابني، فإذا الآلام جاءت من الشيطان. وليس أيضا ممنوع المحذور اللي أنتم ذكرتوه وقلتم أنه يلزم منه تسلط الشيطان على الأنبياء ما دام لا يتسلط على عقولهم ولا على قلوبهم ولا على أرواحهم، فلا مانع من ذلك، هو متسلط على شيء من أبدانهم لفترة زمنية محدودة لأهداف إلهية الله سبحانه وتعالى أرادها ولحكمة تظهر بعد ذلك، فلا مانع من هذا الأمر. إذن تسلط الشيطان على حالات لبعض أبدان الأنبياء أمر غير ممنوع وغير مرفوض، ولا يعني التسلط على أرواحهم وعلى عقولهم، فهذا ما في أي مانعية. لكن ما هو هذا النوع من الآلام التي عاشها أيوب سلام الله عليه؟ أورد لكم شوية ستة آراء بس بصورة سريعة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الرأي الأول قالوا أنها الوساوس الشيطانية هي هذه الآلام. ترى أيوب ما تألم من آلامه البدنية، صحيح الله ابتلاه بواسطة الشيطان بآلام في بدنه في أهله في ماله، ولكن هذه لم تؤلمه بحيث يلجأ إلى المستوى الذي يقول وينادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الشيطان بضر كما في آية أخرى. إذن هذه الآلام البدنية لم تلجه إلى هذا الدعاء، إنما الذي ألجأه إلى الدعاء هي الوساوس الشيطانية. ماذا كانت هذه الوساوس الشيطانية؟ توكم تقولوا إن النبي ما يسلط عليه الشيطان، نقول لا قد يوسوس له لكن لا يتغلب عليه، السلطة غير الوسوسة، أن يتسلط على النبي بحيث أنه يسيطر عليه ويأخذ منه ما أخذه، أما الوسوسة متاحة للأنبياء والأولياء، مسموح الشيطان أن يوسوس لهم لتتم الحجة والامتحان. لكن هذه الوسوسة من هذا القبيل، بعد أن ابتلي بالمرض وزادت الفترة، بعض الروايات تقول 7 سنين، بعض الروايات تقول 18 سنة، فترة طويلة جدا. زين هذه الفترة جاءه الشيطان، الشيطان بعد ما يترك عباد الله وبالأخص الأولياء يتمنى لحظة من اللحظات لو ينحرف هذا الولي وهذا العبد، فجاءه قال له لقد طالت فترة مرضك وعنائك، وربك لا يعيرك أي اهتمام. حالة من الحالات أيضا من الوساوس يقول له: أما زلت تشكر ربك وقد أخذ من عندك جميع النعم، كل شيء أخذه وبعدك عبد شكور؟ يعني هذا غير مقبول، فيريد أن يحوله إلى حالة السخط تجاه الله تبارك وتعالى. هنا التفت أيوب حسب هذا القول، التفت أيوب وقال: نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني من وسوسته مو من الآلام، أنا صبرت على الآلام بس إني أريد نال من عقيدتي تجاهك وتحملي وصبري وأنني لا أشكرك حتى على هذا البلاء، هذا لا أطيقه. فلجأ إلى الله ليشكو الشيطان عند الله، هذا الرأي الأول. وهذا حسب الظاهر ما في أي مانع لو كانت هناك روايات عليه، بمجرد أن يقوله أحد بلا رواية لا نستطيع أن نقبل، لكن إذا كانت روايات لا توجد مشكلة لأنه لا يتعارض مع مبادئ أساسية. الرأي الثاني، الاحتمال الثاني، عروض الشيطان لزوجته، وزوجته مذكورة في أيضا مضمون الآيات: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. في الروايات مذكور أن هذا الحلف الذي أتى به أن يضرب زوجته 100 جلدة، فحتى لا يحنث أيضا في حلفه هذا وقسمه، قيل له أضرب بمجموعة العصي الخفيفة البسيطة هذه. زين، ما الذي قامت به هذه الزوجة؟ بعض الآراء تقول أنه في حالة مرض أيوب، بما أنه لم يبق معه أحد إلا زوجته، هذه الزوجة لها طاقة مادية ومعنوية محدودة، في النتيجة تشعر بألم لألم زوجها وتتعب تعب كثير، وسوف نذكر بعض الآراء التي تشير إلى تعبها. المهم، يوم من الأيام في حالة من الحالات وهي تمشي في الطريق ذاهبة إلى زوجها، كلجاها الشيطان. بعض الأقوال أنه تجسد لها بصورة شخص عابد زاهد إدل على الخير، فجاءها وعرف نفسه أيضا لها وقال لها: إن أردت أن تزول هذه الآلام من بدن زوجك فقولي له ليسجد لي سجدة واحدة، بس ما أريد إلا سجدة واحدة. شوف الشيطان الآن، بغض النظر عن صحة هذا القول وهذه الرواية، لكن إحنا نتدبر فيها ونستفيد منها. الشيطان اللي الله سبحانه وتعالى لعنه وطرده بسبب امتناعه من سجدة أرادها الله تبارك وتعالى لمخلوق خلقه، وإذا به أيضا هو يطلب من عباد الله ومن أولياء الله أن يسجدوا له سجدة، ويعلم أن عاقبة هذه السجدة هو الضلال المبين، وأن يكون شريكا له ماذا؟ في العذاب. إلى أن يقول الشيطان: وما كان لي أن دعوتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذا الشيطان بهالكيفية يسول للإنسان ويوسوس للإنسان، ولحظة من اللحظات يقول: ترى أنا ما صنعت إلا دعوتك وانت أقبلت. هنا الآن يدعو أيوب عن طريق زوجته ويقول لها: قولي له لا أحتاج إلا سجدة واحدة وكل هالآلام تزول. هذه الزوجة لما سمعت بهالكيفية، باعتبار أنها ميه المعصومة، المعصوم هو النبي، وهي مهما كانت فهي ليست معصومة حتى لو كانت زوجة النبي وصاحبة ذلك المقام الإيماني، الحالة المعنوية والحالة النفسية التي تعيشها تتصور أنه بإمكان أيوب عليه السلام في هذه اللحظة أن ينجو بنفسه فيطيع هذه الطاعة ثم بعد ذلك يرجع إلى الله، لعلها تصورت مثل هذا التصور. تقول هذه الرواية أو هذا القول: جاءت وعرضت على أيوب هذا الأمر فانزعج انزعاجا شديدا، وهنا لجأ إلى الله إذ علم أن الشيطان يطمع في دينه، دينه هو ودين زوجته، في النتيجة يريد أن يحرفه، فهنا لجأ إلى الله وقال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لجأ إلى الله للخلاص من هذه الحالة، بحيث أن الشيطان دخل بيته وسيطر على عقيدة زوجته وأراد أن يحرفها من عبادتها لله ولو بهذه السجدة، فكانت تريد أن تطيعه. هنا بعض الأقوال تقول أنه في هذه الحالة أقسم أنه سيضربها بسبب هذا العمل حتى تتوب وترجع ولا تعود لمثل هذا العمل. لكن بما أن هذه المرأة كانت مطيعة له وخادمة ووفية لم تتخلى عنه، الله سبحانه وتعالى كرمها أيضا في هذه الآيات، قال بالآية التي ذكرناها أنه خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، في النتيجة تكريما لهذه المرأة. هذا قول. قول آخر أيضا، بما أن أيوب عليه السلام تخلى عنه الجميع فلم يبق معه أيضا من الناس غير زوجته إلا رجلان، هذان الرجلان من أصحابه جتهم حالة نفسية في التفكير، قالوا خلنا نروح إلى أيوب، غريب هالبلاء الذي أصيب به، إلى هالمستوى بعد ذيك العظمة وإذا بهذا الحال، ملقى على الفراش، ضعيف الحال، أمراض شديدة، لا يستطيع ولا يقوى على الحركة، لا أهل ولا عيال عنده. إذن خلنا نجي نقول شنو الذنب اللي أنت سويته وطول هالفترة هذه لم تتب منه بينك وبين الله. هنا بالفعل جاءوا إلى أيوب وقالوا له هذا الكلام، تأذى أيوب، يقول أنا بعد طول هذه العلاقة مع الله أتهم بيني وبين الله بذنب، فقال لهم هذا الكلام، لا أدري ما تقولان غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي إلى بيت فأنفر عنهما كراهة أن يذكر الله أو أن يذكر الله تعالى إلا في حق. من يشوف اثنين متنازعين وبيجيبوا الله في وسط كلامهم يقول أنا ابتعدت عنهم حتى لا أسمع كلمة تجاه الله غير صالحة، يقول إلى هالمستوى أنا ابتعد عن سماع المعصية مو القيام بالمعصية. فهنا في هذه الحالة لجأ إلى الله وقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا قول. قول آخر قريب منه أيضا، يقول الشيطان حتى يدخل في القصة، الشيطان يبحث عن طريق معين للوصول إلى أيوب، فشاف جماعة من الرهبان في الجبال وجاء إليهم أيضا وقال لهم هيا بنا هلموا بنا إلى هذا العبد لنسأله ما الذي أصابه، وهو في الحالة هذا يريد أن يسمع شكوى من أيوب وإطاعة لهؤلاء، أريد يحرج أمام الناس، وبالفعل جاءوا فقالوا له شبيه بذلك الكلام، هذا البلاء اللي انت فيه مو معقول أن يكون إلا عن ذنب قد اقترفته. فقال لهم وعزة ربي إنه ليعلم أني ما أكلت طعاما إلا ويتيم أو ضعيف يأكل معي، وما عرض لي أمران كلاهما طاع لله إلا أخذت بأشدهما على بدني. بعد فالحال هذا شيء من هالقبيل يقوم به نبي الله لا يمكن أن تصدر منه معصية، فلجأ إلى الله وقال نفس الدعاء الذي ذكرنا. القول الخامس ما قبل الأخير هو قول غير مقبول، ديك الأقوال يمكن أن تقبل لكن هذا القول غير مقبول. هذا القول يقول أنه امرأته هذه المضحية الباذلة لكل طاقتها كانت تذهب لتعمل عند الناس خادمة باعتبار نفذت الثروة كلها وأخذها الشيطان وأحرقها ولم يبق شيء، ماذا تصنع لي؟ تعين زوجها وتأتي بالقوت تذهب لتعمل في بيوت الناس. يوم من الأيام وفترة من الفترات بعد ما صاروا يستخدموها صاروا يرفضوا تشغيلها، طلبت منها امرأة أن تقطع ضفيرتها أو إحدى ضفيرتيها لتعطيها مقابلها قوتا، وبالفعل في اليوم التالي طلبت منها الضفيرة الثانية وهكذا. رجعت إلى أيوب وانزعج لما شاف، عاد شوف هالقول الإسرائيلي شلون إلا موجود في التوراة المحرفة، أن أيوب ليش انزعج على أساس قطع الضفيرتين؟ يقولوا باعتبار أنه ما يقدر يقوم، فإذا أراد يقوم يشد الضفائر مع زوجته وقوم يستطيع يوقف في ذيك اللحظة. هذه إهانة لنبي الله وإهانة لزوجته وإهانة تماما إلى الباري تبارك وتعالى، تعامل النبي مع زوجته بهذه الكيفية. الرأي الذي ذكرناه وقلنا أن الشيطان قد ذهب إلى الرهبان في الجبال وأتى بهم، يقولوا لما وصلوا، حتى نجي إلى الرواية الإسلامية، لما وصلوا إلى أيوب نفرت بغالهم التي كانوا راكبين عليها بسبب الرائحة النتنة التي كانت تصدر من أيوب. لماذا؟ لأنه حتى في الروايات الإسلامية دي موجودة أنه قد امتلأ بدنه قيحا بحيث أصبح كالقرحة الواحدة، كل شيء فيه مؤلم، حتى أن الدود صار يأكل من بدنه لتخرج الدودة من قرحتها مثلا، فهو يرجعها من جديد ويقول لها ارجعي بأمر الله، فصارت رائحته نتنة إلى أن فلتوا تعبير بعض الروايات في المزبلة والعياذ بالله. شوف شلون يريدوا يشوهوا سمعة الأنبياء بأي كيفية، وديلين قتلت الأنبياء إذا هم القاتل عندهم شيء بسيط، فتشويه السمعة بطبيعة الحال أمر أسهل وأبسط. يريدوا أن يجعلوا من أيوب شخصية مقززة منفرة في التاريخ أساسا، خلنا ما نقرأ عنها شيء. فنفر الناس عام في هذه الحالة، لجأ إلى الله ودعا. الروايات الإسلامية بعضها فيها شيء من هذا القبيل، ولكن الروايات الصادرة من أهل البيت نزهت الأنبياء، وإليكم أقوال الأئمة سلام الله عليهم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. روي عن أهل البيت سلام الله عليهم أن أيوب ابتلي 7 سنين من غير ذنب. أول شيء المبدأ الأول إلا لابد أن نصر عليه، بما أن الأنبياء معصومون فإذا لا ذنب، من غير ذنب. وإن الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون. الإمام أراد يعطينا قاعدة. ثم إن أيوب من جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة ولا قبحت له صورة، كل رد على ذيك الأقوال، ولا خرجت منه مدى من دم ولا قيح، ولا استقذره أحد رآه، ولا استوحش منه أحد شاهده، ولا تدود شيء من جسده. وهكذا يصنع الله عز وجل بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين. أي بلاء لا يؤدي إلى استقذار في بدنه بحيث الناس ينفروا منهم. مو القرآن يقول إلى النبي صلى الله عليه وآله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا حالة العصبية وحالة المزاج الحاد إلا الناس تنفر في هذه الحالة، هذا الله سبحانه وتعالى ينزه نبيه منه، فكيف بما يتعلق بالبدن والشيء الذي يكون منفرا للناس عن الأنبياء بطبيعة الحال، هذا غير مقبول. صلوا على محمد وآل محمد. فضل اللهم صل وسلم. إذن هذه الكلمات النورانية من أهل البيت عليهم السلام تقول أنه لا ذنب ولا قذار أيضا، لا في بدنه ولا في ريحه ولا شيء من هذا القبيل. لكن ما هو هذا الشيء الذي جعل الناس يبتعدون عن نبي الله أيوب؟ الرواية تقول هكذا: وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره، لجهلهم بما له عند ربه تعالى ذكره من التأييد بالفرج. مو ذكرنا أنه أيوب سلام الله عليه أنعم الله عليه بنعم شتى وأعطاه من الأموال والأولاد والقوة، كل هذه زالت في لحظة من اللحظات. اتضح إن هذين الناس فقط علاقتهم بنبي الله ما دامت النعم موجودة، متى ما زالت فهم لا علاقة لهم معه. إهني ذا امتحان إلى تلك الأمة، وامتحان إلى النبي صلى الله عليه وآله، وامتحان أيضا إلى أمتي. فإذا مو فقط أمة نبي الله أيوب، وإنما حتى أمة نبينا ونبينا صلى الله عليه وآله من هذا القبيل. هذا الامتحان فيه عبر للأمة، وفيه عبر للأنبياء، وأيضا هناك رفع لمحاذير لعلها يمكن أن تقع. ما هي هذه المحاذير؟ لنعتبرها علة لابتلاء أيوب سلام الله عليه. هذه المحاذير من ضمنها هؤلاء لما شافوا عظمة نبي الله أيوب سلام الله عليه، يوم من الأيام يمكن يتصوروا أو يدعون له الربوبية، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقطع عليهم الطريق، وأراد أن يذلل الصعاب أمام أيوب بحيث أنه يستطيع أن يثبت لهم أن هذا الأمر غير واقع، وهي تلك العظمة التي كانت موجودة والقدرة والأموال كلها زالت، ثم بعد ذلك أصبح كأن لا شيء، وبعد ذلك أيضا أعادها الله تبارك وتعالى بأضعاف ما كانت عليه سابقا. وقول الله تبارك وتعالى وفعل الله تبارك وتعالى كلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة الله ومشيئته، فأعاد كل شيء. إهني بعد يوم من الأيام إذا ادعى أحد من الناس أن نبي الله أيوب ليس بنبي وإنما هو إله وراب، يقول لهم ترى المأساة لمرة شفتوها أمامكم وأصبح ضعيفا لا يستطيع، بل يحتاج لمن يعينه، دليل على الفقر، دليل على الحاجة، والفقر تتنافى مع مقام الربوبية، والحاجة تتنافى مع مقام الربوبية. فائدة أخرى أيضا، ليعلموا أن النعم الصادرة من الله تبارك وتعالى على نوعين، استحقاق واختصاص. تارة الله سبحانه وتعالى يعطي إنسان يختصه بنعمة لا لشيء، الله هو بإرادته وبحكمته، يعني مو مسوي شيء هذا حتى الله أعطاه ذي النعمة، لا اختصه بها بلا مقدمات. وأخرى لا، أن هناك مقام معين وصل إليه فيستحق بسبب طاعته وعبادته أن يعطى شيء. نبي الله أيوب أول ما أعطي كان اختصاص، ولكن عندما امتحن في هذه النعم فصبر وشكر حتى مع أشد البلاءات، مع ذلك كان شكورا صبورا، هنا في هذه الحالة أعطاه النعم من جديد استحقاقا، أراد أن يثبت لهم أنه يستحق. فائدة أخرى يمكن أن تستفاد، وهو أنه حتى لا يستحقر الناس يوم من الأيام فقير أو ضعيف أو مريض، فقط علاقتكم وياه وقت لحظة الرخاء، متى ما يكون بتلك الحالة من الضعف يستقذره الناس يستقبحه الناس، لا، أراد القرآن أن يعلمنا كيف نتعامل مع الناس، وأن الضابط في التعامل ليست هي الثروة والصحة، وإنما هي الرابطة الروحية والحاجة، وكل إنسان يسعى إلى رفع حاجة أخيه المؤمن مهما كان. أيضا فائدة أخرى، ليتعرفوا على حكمة الله تبارك وتعالى في فعله بعباده، فإنه في كل يوم وفي كل حالة له شأن آخر، كل يوم في شأن، هذه الإرادة والحكمة الإلهية. النعم لا تستمر، والصحة أيضا لا تستمر، والعطايا التي كانت متتالية من الله تبارك وتعالى لحظة من اللحظات تنقطع. أيضا ليعلم الإنسان أن البلاء لا يستمر، مو فقط الرخاء، حتى البلاء حتى العناء حتى الفقر يزول بالتوكل على الله تبارك وتعالى واللجوء إليه. ولهذا أهل البيت سلام الله عليهم علمونا أن نلجأ إلى الله في كل حاجاتنا. الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء كان كثير الرجوع إلى الله، كثير ما كان يسترجع أبو عبد الله الحسين في الطريق وهو سائر إلى كربلاء، يقول علي الأكبر عليه السلام سمعت أبي يسترجع، قلت أبا مما استرجع؟ قال عن لي فارس يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم. عندها استرجاع. قال له علي الأكبر أبا أولسنا على الحاق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. نعم هذه كانت عقيدة علي الأكبر ووفى بها يوم عاشوراء إذ كان هو أول من برز من بني هاشم وطلب الرخص من أبيه. الإمام الحسين عليه السلام يعز عليه أن يرى شبيه رسول الله بين القوم والأعداء يقطعونه إربا إربا. برز علي الأكبر وجاهد القوم جهادا مستميتا، جهاد من عاف الحياة واشتاق إلى لقاء ربه، إلى أن ضربه العبدي بسيفه على رأسه. أيوا عليا والسيدا، خر إلى الأرض صريعا مناديا أبا حسين عليك مني السلام. جاءه الإمام الحسين مسرعا كالصقر المنقض على فريسته مناديا بني علي على الدنيا بعدك العفا، قتلوك وما عرفوا جدك وأباك. جاءه وجلس عنده، مسح والتراب عن عينه، أخذه وحمله إلى المخيم، جابه ومدد ما بين خوته، جابه ومدد ما بين خوته، بيشعدهم يا ويلي وهم ما موته. بس ما يسمع عن النسوان صوته، اجت ثم تصيح الله اكبر. اه انا دخرت الولد ليام شبي، اثار انقطع منك نصيبي، الى العشرين ما وصلت سنينك يا علي الاكبر. علي رايح، علي راح، شافه والنبل شابك، علي رايح، هو فوق وصف جراح على رايح، صاحب صوت يا زينب. علي راح يا خويا، ظلمت الدنيا عليا، اي يا خويا ظلمت الدنيا، اي يا هيا عليا. واما امه كاني بها تنادي، ولا مال ولا مال، انا ردتك ما رد الدنيا، ولا مال، اتحضرني لو وقع حملي، ولو مال لوقت الضيق يا ابني قطعت بيا، ايه لوقت الضيق يا ابني قطعت بيا، ايات بيا. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمنافقين. اللهم احفظ علماءنا ومراجعنا وقادتنا. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، لا سيما في العراق. اللهم فرج عنهم بفرجك العاجل. اللهم وفرج عن جميع المسلمين والمستضعفين. اللهم واحفظ مقدساتنا ومراقد أئمتنا واحفظ قدسنا العزيز، وخلصه من أيدي الظلمة الغاصبين يا الله. اللهم شافي كل مريض، وفك كل أسير، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموت الحاضرين، وإلى موت المؤسسين والحاضرين، وموت العلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة مع الصلوات.